أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في بداية الكلام لا بد من تكميل نقطة ترتبط بما أفاده المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه بالنسبة لأمارية القاعدة. إذ وجدت بعد التدقيق في كلامه أنه في عبارة موجزة يصرح أنه يجانب مقالة المحقق النائيني في أصل ما أفاده من انبثاق إرادة جزئية من إرادة كلية. ففي الوقت الذي كان يبني فيه المحقق النائيني على تحليله في الانبعاث المذكور، ويرى أن غلبة الذكر هو الموضوع حقيقة للقاعدة، خصوصا وأنه عند الاستشهاد على ذلك إثباتا، اكتفى بالمعتبرات القائلة هو حين العمل أذكر منه بعد ذلك. وجدت المحقق الإصفهاني يصرح في كلمة له أنه لا دخل لانبعاث إرادة عن إرادة، ولذا فقد عمم الأمر لما كان ناشئا من إرادة أجنبية عن إرادة العمل الذي يجري فيه قاعدة التجاوز أو الفراغ، أي ما لو شك في أنه كان على طهور أثناء الصلاة فإنه عمم للطهور الذي هو عمل مستقل من جهة، وعمم أيضا من جهة أخرى لما لو كانت الإرادة التي نشأ عنها الطهور إرادة أجنبية بالكامل عن إرادة تعلقت بالعمل الصلاتي، كما لو توضأ الإنسان لغرض آخر وغاية أخرى. ولذا يظهر منه أن جوهر نظره هو البناء على أن الإنسان الذي اعتاد القيام بعمله فإنه بمقتضى العادة لا يهمل شيئا له علاقة بهذا العمل ما دام قد اعتاد الإتيان به وبكل ما يتعلق به. وهذا أمر وراء الإرادة الأصل والإرادة الفرع، بمعنى أن الإنسان يلتفت إلى طهارته عندما يريد أن يصلي، يتنبه إليها لأنه يعلم أنها شرط في صحة الصلاة. من دون أن يكون هناك انبعاث لإرادة جزئية نحو التطهر، إذ قد يكون الإنسان في كثير من الحالات متطهرا وفارغا من ذلك. فالمراد الالتفات في مقابل الغفلة والذهول، وليس المراد الإرادة الباعثة على الإتيان بالعمل الذي له علاقة بالعمل الذي نجري فيه القاعدة. هذه نقطة ظريفة جدا لم يشر إليها ولم ينبه عليها المحقق النائيني، وهي نقص في كلامه. لكن هذا المعنى، وهي النقطة الأهم يا أخوان، يظهر أنه جعل المحقق الإصفهاني غير جازم بأن هذا كاف للقول بأمارية القاعدة بالمعنى الحقيقي. بمعنى أن جوهر ما ذكره وهو كون الأمر عادة للإنسان حتى لو كان هو الملحوظ للمولى عند جعل القاعدة بمقتضى الروايات فهو مدعاة لتعبد المولى، بتمامية العمل من الجهات التي يشك في تماميته بسببها. ولكن ذلك لا يعني عنده بحسب الظاهر أن الجعل يكون مبنيا على الأمارية الفعلية كما هو الحال في باب الأمارات، والتي لا يكون الجعل فيها سوى في العادة طبعا لا يكون الجعل فيها سوى إمضاء للطريقة المضروبة عقلائيا ولو مع تهذيب وتشذيب كما أشرت في الدرس السابق أو الذي سبقه. ولذا وجدناه في مواضع من رسالته المعمولة في القاعدة وفي تعاليقه في غير موضع من الفروع المبنية عليها في الفقه، يظهر منه أنه يبني على الأصلية وليس على الأمارية في نهاية المطاف. بل وجدت عبارة له في رسالته يصرح فيها بذلك، إذ يقول: نعم، ما سلكناه في صفحة 60 من القاعدة، ما سلكناه في باب التعبد بالوجود. وبتذكروا أنتوا أن الشيخ الإصفهاني أرجع القاعدتين إلى قاعدة واحدة، سماها قاعدة الفراغ عنوانا، مش قاعدة فراغ بالمعنى الأخص المصطلح. يساوق الالتزام بكون القاعدة أصلا عمليا. نعم، ما سلكناه في باب التعبد بالوجود يساوق الالتزام بكون القاعدة أصلا عمليا، ولا امتياز بين كونها أمارة أو أصلا إلا من حيث رعاية عنوان التعبد بحسب لسان الأدلة. وما بيعني نفسه يبحث على مستوى الإثبات أنها أمارة أو أصل. أنا بالأمس علقت تعليق بسيط ومشيت على أصل القول بالأمارية. أعود وقد أكون مكررا، فأقول بناء على أخذ عنوان التجاوز أو عنوان الفراغ في موضوع القاعدة، ولا بد من أخذه لأنه وارد في ألسنة الأدلة بشكل واضح، سواء أرجعنا أحد العنوانين إلى الآخر أم لم نرجع مو مهم الآن، لا إشكال ولا ريب في أن ذلك ليس دخيلا عند العقلاء فيما يبنون عليه من باب الأمارية. بل مقتضى الأدلة التي سردت فيما تقدم من أن تمام الموضوعية كون الشك بعد التجاوز أو بعد الفراغ، ولو لم نحرز الالتفات الفعلي في أثناء العمل كما هو حال كثير من الناس، لا أقول أحرزنا الغفلة لكننا أيضا لم نحرز الذكر، مقتضى ترك الاستفصال في كل الأدلة هو أن نجري بالفعل ولو في حالات عدم إحراز الأمارية. والغريب في الأمر، وإن كان هذا برسم أعلام كبار من أمثال الشيخ النائيني والسيد الخوئي، والغريب في الأمر أن من ذهب إلى الأمارية بأي تحليل ذهب هنا وفي باب الاستصحاب يرى أن الأدلة تشمل مطلق حالات الشك بعد الفراغ، ولو لم يحرز الإنسان الأمارية العقلائية الفعلية. وهذا يعني أنهم يلتزمون بأن دليل التعبد هنا وهناك، أي في الاستصحاب، يعمم إلى غير حالات الأمارية العقلائية. وهذا يقضي إما بالالتزام بأن القاعدة الواحدة تكون طارة أمارة وأخرى غير أمارة، وإما الالتزام بأن النكتة التي جعلها الشارع بعد هجانة الالتزام الأول يعني هي نكتة أوسع من الأمارية، فتكون الأمارية حيثية تعليلية لا تقييدية، وهذا يسوق القول بالحكمة في مقابل العلة. بدي أوضح الفكرة شوي لأنه صارت ترتبط بمحل كلامنا وبالاستصحاب. في الاستصحاب مثلا التزم المحقق النائيني بأنها أمارة، وإن كان البعض ينسب أن السيد الخوئي هو أول من قال، ليس صحيح. السيد الخوئي عندما التزم أساسا في المصباح، عم بقول في المصباح لأني رأيت العبارة صريحة في المصباح وإلا يمكن موجودة في بقية التقارير، بالأمارية في باب الاستصحاب صرح بأنه يلتزم تبعا لأستاذه المحقق النائيني. ومع ذلك هو والمحقق النائيني إذا سألناهما عن وجه الأمارية، فالأمارية إما من باب أن غلبت ما يحدث يبقى، وإما من باب نتيجة الظن ببقاء ما حدث. الأمارية مو شيء خفي في الحياة العقلائية حتى نبحث عنه. دعوة الأمارية تساوق دعوة وضوح الكاشف عقلائيا، لأن الشارع ما بيأسس أمارة. الأمارية تكون سلكا يسلكه أو مسلكا يسلكه العقلاء في حياتهم، ويأتي الشارع ويمضيه، قد يمضيه كما هو وقد يهذب ويشذب منه، فيمضي جزءا منه لا يمضيه بتمامه بحسب أغراضه. لكن إذا وسع لغير حالات الكاشف فهذا يعني إما أن له كما قلت قبل قليل مجعولين، أو أنه لم يلحظ الأمارية إلا بمستوى حكمة فقط بدليل أنه عمم لغير حالة وجودها. نفس المحققين والعلمين السيد الخوئي والشيخ النائيني إذا سألناهما دليل الاستصحاب التعبدي صح التعبير، أي صحاح زرارة وصحيحة عبد الله بن سنان وربما غيرهم غيرها، ها؟ هل تقولون بإطلاقها بحيث تشمل موارد الظن بالارتفاع مش الظن بالبقاء عكس الأمارية، الأمارية المعاكسة، أم لا يلتزمون بأنها كذلك؟ إذ يقولون بأن الاستصحاب يجري حتى في موارد الظن بالارتفاع، ولذلك قال بجغيان الاستصحاب في مورد الشك في المقتضي للبقاء بحجة أن الملحوظ جهة استحكام اليقين بمعزل عن متعلقه وهو المتيقن، وأنه له قابلية الاستمرار أو ليست له قابلية الاستمرار، فالتزموا بما التزم به المحقق صاحب الكفاية. لكن صاحب الكفاية ما قال أمارة، لأنه في حالات الظن بالعكس أيضا الروايات تشمل، فكيف يكون الاستصحاب قاعدة واحدة ويكون حجة من باب الأمارية؟ أين الأمارية هنا؟ فإنها بالعكس. كذلك الأمر في محل كلام، فإن النقطة التي اختلف فيها العلمان الأستاذ والتلميذ في إجراء قاعدة الفراغ فيه هو ما لو أحرز الإنسان أنه كان غافلا حينما خرج وصلى إلى جهة من الجهات مترسلا غافلا عن ملاحظة القبلة. فقد أفاد المحقق النائيني، وتقدم البحث قبله بضع دروس، ثلاث دروس لعله أو أربعة، أن المحقق النائيني التزم في مثل هذه الحالة بإجراء قاعدة الفراغ، زاعما أن الأذكرية حين العمل التي ذكرت في الصحيحة هي من باب الحكمة لا من باب العلة. وأجابه السيد الخوئي بأن الحمل على العلية أو الحكمية إنما يكون بحسب مناسبات الحكم والموضوع عقلائية، ولا يخفى أنه عقلائيا ينظر إليها هنا أنها من باب العلة. بمعزل عن هذا أقول، ذكرت هذا لأقول بأنهما لم يختلفا، لا هما ولا بقية المحققين، في أنه في حالات عدم إحراز الأذكرية، لا حالات إحراز عدم الأذكرية، ها؟ يعني في ثلاث حالات، مرة يحرز أنه أذكر حين العمل، كان ملتفت منتبه لكل شيء، مرة يحرز أنه كان غافل ذاهل ما منتبه لشيء، مرة الثالثة لا يفهم هو الأمر، ها؟ هنا لم يختلف عن بقية المحققين في أن القاعدة تجري، مع أنه لو كانت أمارة محضا، أنا عم نحكي ثبوتا قبل ما الاستظهار للأدلة، لو كانت أمارة محضا لابد وأن يلتزم بعدم الجريان والحالة هذه، باعتبار أن الموضوع للجعل الشرعي الإمضائي للنكتة الأمارية العقلائية هو عندما تتواجد الأمارية، وفي مثل هذه الحالة لا يحرز وجود الأمارية الإنسان، فيصبح شبهة مصداقية للدليل، كما لا يخفى والدليل لا يثبت موضوعه كما هو واضح، فيشكل الأمر. بعد هذا الذي تقدم يا إخوان نصل إلى البحث الإثباتي. شيخ النائيني اللي ادعى انبعاث إرادة من إرادة عندما جاء إلى البحث الإثباتي قال كما يومئ إليه، هكذا عبر، يعني إشعار. قوله عليه السلام هو حين العمل حين يتوضأ وأذكر منه حين يشك، والرواية هي هكذا يا أخوان، نرجع نقرأها يعني موثقة بل صحيحة، بكير بن أعين، يعني إسا صحيحة بمعنى لا تقصر عن الصحيح، لأن في السند أبان بن عثمان وقيل إنه ناووسي وإن كان من أصحاب الإجماع. قال قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. قال يومئ، استبعدين بنشوف ليش قال يومئ، واكتفى بهذا المقدار ومشى، كأن الأمر من الواضحات التي لا تحتاج إلى توقف. يا سبحان الله، ونحن عندنا أدلة عديدة يا أخي دالة على قاعدة التجاوز وقاعدة الفرق، لما بدنا نستفيد من الأدلة لابد أن نجمع الأدلة لنرى أن بينها تناف، لا يوجد بينها تناف، يعني المنهج السليم أن ننظر في كل دليل بحياله فندرس فقهه، ثم بعد ذلك لابد من النظر في النسبة بين الروايات، أما السيد الخوي رضوان الله عليه لأنه تبع أستاذه في الأمارية فوجدناه يقول فإن قوله عليه السلام بلى قد ركعت في خبر الفضيل بن يسار، هون بدأ بلى قد ركعت. اتذكروا معي شوية يا إخوان، صحيحة الفضيل هي صحيحة مو خبر هيك عابر. قلت لأبي عبد الله أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا، أستتم قائما ما دخل بعد في جزء لاحق. قال عليه السلام بلى قد ركعت فامض في صلاتك. نظيرها يا إخوان حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، كل هذا تقدم بس نتذكر التعبير. قال قد ركعت أمضه أو امضه، في عند العرب هذه الهاء في آخر بالحقوق بالكلمة، وإن كان في بعض النسخ امضي، وذاك الوقت ذكرت النسختين. أيضا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أو موفقته باعتبار أبان بن عثمان في السند، قلت لأبي عبد الله رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، قال قد ركع. أفاد السيد الخوئي أن أول طائفة تدل على الأمارية هي هذه الطائفة، ممثلها في الماتن في الدرس يعني في التقرير هو بلى قد ركعت، ونظيرها المعتبرتان أو المصححتان الأخريان. جيد. قال وكذا قوله عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، وكذا قوله عليه السلام وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. يعني في ثلاث عمليات طوائف، الطائفة الأولى متمثلة بعدة روايات اللي كنا نسميها نحن الروايات التطبيقية لو تتذكروا، أو الفتوائية نسميها السيد السيستاني. الرواية الثانية هو حين يتوضأ أذكر، الرواية الثالثة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. أنا بدي أبدأ من الأخير لأنه قريبا نحن بحثنا عن هذه الرواية إذا بتتذكر، يمكن قبل 7-8 دروس. الرواية كانت هكذا، الشيخ الصدوق بإسنادي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، كلام الإمام هذا، وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. أطلق الاستدلال بهالرواية على الأمارية. شيخ النائني ما جد طاريها يا أخوان، لا أدري لماذا بس قد يكون لأن هذه الرواية عصية على الاستدلال بها في المقام. والسبب هو أن الإمام قد فرض في الرواية أن المصلي الشاك في عدد الركعات، مش أي شك، الشاك في عدد الركعات كان يقينه حين انصرف من الصلاة أنه قد أتم الصلاة، مش مترسل، ثم شك في صحة يقينه لاحقا، وهذا يبتني على ما أسموه بقاعدة الفراغ البنائي. تذكر لما ناقشنا صاحب المستمسك اللي حاول يحمل قاعدة الفراغ دائما على هذا، و ولا إشكال ولا ريب عند أحد من المحققين تقريبا يعني أحطاب في أن شغيان قعدت التجاوز وقعدت الفراغ لا يشترط فيه أن يكون لدى الإنسان يقين فعلي بعد العمل. ولذلك أنا استشكلت قلت إذا هالرواية حملناها على مطلق حالات الشك بعد الفراغ فلازم ناخذ قيد في قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ اتحدتا مفترقتا ها؟ وأي اسم أطلقنا عليهما عنوان تجاوز أو عنوان فراغ؟ هذه الرواية تصبح حينئذ تقيد بقية الروايات هو نتيجة بحث سيد المستمسك عمليا فيما تقدم. لكن قلت الذي يمنعني من هذا التقييد هو أن هذه الرواية هي الوحيدة موردها الشك في عدد الركعات فكيف نعممها لكل حالات الشك في التجاوز أو حالات الشك في الفراغ؟ وأنا أعلم أن هذا سينتج قيدا زائدا في جريان قاعدة الفراغ في مورد الشك في الركعات. خير إن شاء الله، ليست نتيجة غريبة ما دام النص صحيح ووارد في الشك في الركعات وظاهر جدا في القيدية بالعطف بالواو. وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، أصلا الكلام ظاهر جدا في التقييد. من هنا نقول بأن من كان على يقين حين أتم صلاته أن صلاته 4 ركعات ثم شك في صحة يقينه يبني على صحة يقينه السابق، لم يثبت قاعدة يقين عامة في موارد الشك الساري ولم يثبت قاعدة فراغ عامة. نعم هي قاعدة الفراغ البنائي في مورد الشك بعد الفراغ في الركعات أخذ فيها قيد زائد قاعدة الفراغ وهي أن يكون الإنسان بانيا يقينا على تمامية ركعات صلاته في المورد. إذن لم تعد قاعدة عامة حتى نستدل بها في مورد آخر. ثم كان أقرب إلى الحق عندما انصرف، أقرب إلى الحق يعني عندما حصل لديه يقين فعلي قبل شكه في أن عمله تام. فكيف بدت عدى عنها إلى أمارية كل إنسان شك في تمامية عمله بعد الفراغ منه في الصلاة وغيرها في الركعات وغيرها؟ من هنا هذا اللي جعل البعض أحد أهم الأدلة، بعض المحققين يعني أحد أهم الأدلة في المقام سيد الخوي وغير سيد الخوي لابد من إزاحته جانبا. فنبقى والطائفتين الأولى والثانية ها؟ طيب وأنا إلى الآن لم أفهم حقيقة يا أخوة، لم أفهم إلى الآن وجه استدلال السيد الخوي بالطائفة الأولى. أبدا ما بدي أكرر يا أخوان، أنتم تتذكروا جيدا ماذا يعني أمارة وماذا يعني أصل. السؤال الكبير اللي بيطرح نفسه هل التعبد بوجود شيء شككنا في وجوده يعني أنه أمارة؟ مجرد التعبد بالوجود أمارة؟ قطعا لا، فإن مجرد التعبد مشترك بين الأمارة والأصل ولا مزية أو خصوصية للتعبد بوجود الشيء تجعله ينصرف إلى جهة دون جهة فيما لدار الأمر بين الأمارة والأصل. ما الذي يوجد في هذه الروايات؟ أنا مضطر. شو عم بيقول الإنسان السائل فضيل بن يسار؟ يقول أستتم قائما فلا أدري. شوفوا قديش الفاصلة. هو واقف لا يدري أنه ركع أو ما ركع. ما عم نحكي عن قيام من الركوع. إذا بتتذكروا هاي الرواية تحدثنا عن فقه وقلنا أستتم قائما أستتم قائما بعد السجود، وإلا أستتم قائما هو قائم. شو له معنى أستتم قائما؟ هو يشك أنه ركع أو لم يركع، ما في قول أستتم قائما، هو قائم الإنسان قبل الركوع كما يقوم بعد الركوع. فلا أدري، ما عم بيقول عندي ظن، ها ديروا بالكم ولا شيء. فلا أدري يعني أشك، ما هذا معنى لا أدري؟ ركعت أم لا؟ قال بلى ركعت، قد ركعت. رتب التعبد بالوجود على لا أدري. بعد الرواية الثانية مصححة حماد بن عثمان، أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، فقال قد ركعت امضي. من هذا القبيل قلت لأبي عبد الله رجل أهون، صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله، إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، قال عليه السلام قد ركع. في الثلاثة الموضوع كل الموضوع لم أدري لم أدري لم أدري. شو يعني لم أدري؟ يعني أشك. فتعبده الإمام بالوجود. طيب بعد الروايات التي هي على غرار هذه الروايات التي تقول مثل إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، أو قوله عليه السلام كل شيء شك فيه وقد جاوزه فليمضي عليه، أي لغة تتميم كشف هنا؟ وهذا الحكي يا إخوان يوجه، يقول لي بالكم، للشيخ النائين والسيد الخوئي أكثر من غيرهما. ليش بالله؟ لأن الشيخ النائين والسيد الخوئي يقولان بمسلك جعل العلمية والأمارية في باب الأمارات، يعني لازم لغة الدليل تكون لغة تتميم كشف وتنزيل ما ليس بعلم علما. هون شو في بهالألسنة هذه؟ شو في أكثر من التعبد بالوجود من دون أي إشارة إلى جهة التعبد، وأنها تتميم كشفين أو ليست تتميم كشف؟ ما في أي إشارة لهذه الجهة. على العكس يا أخوان، الروايات التي ورد في موضوع عنوان الشك صريحا وكان الإمام يجيب في مقام الجواب فشكك ليس بشيء، يعني أتعبدك بإلغاء الشك بس في مقام العمل، سواء كنت ظانا أم لم تكن ظانا. يعني كانت هناك أمارية لأحد الطرفين أو لم تكن، لأن السؤال عن مطلق حالة شك حتى عن تساوي الطرفين قطعا تشمل تساوي، بل تشمل الطرف المرجوح إذا كان، باعتبار أن الشك لغويان في مقابل الجزم، فما هو واضح. وعلى هذا الأساس أعود فأقول لا أدري كيف استدل بهذه الطائفة، مع أننا إن لم نقل هي على الخلاف أدل فقطعا لا تدل. فانحصر الأمر يا إخوان بما انفرد بالقول به المحقق النائيني وبنحو الإيماء والإشعار، وهو هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. هذه الرواية تحتاج إلى وقفة تأملية، هل بالدليل أو ما بالدليل، لأنه حصل الدليل بها. كما لا يخفى يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.